الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الموافقات للعلامة الشاطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى المسألة الثانية في المباح. قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية: فيقال إن الإباحة بحسب الكلية والجزئية يتجاذبها الأحكام البواقي، أحكام البواقي التي هي الواجب والمستحب والحرام والمكروه. فإن الأحكام خمسة، تكلفية خمسة: إباحة ومعها الأربعة: طلبا، أمرا، ونهيا. ففي الأمر الواجب والمستحب، وفي النهي المحرم والمكروه. فيقول الإباحة، انتبهوا، هذه القاعدة مهمة جدا، تتجاذبها الأحكام البواقي. فالمباح يكون مباحا بالجزء مطلوبا بالكل على جهة الندب أو الوجوب، ويكون أيضا مباحا بالجزء منهيا عنه بالكل على وجه الكراهة والمن. فهذه أربعة أقسام. عندنا المباح نحن عرفناه بأنه لا تعلق الأمر ولا النهي به لذاته، مباح لا أمر به الشارع ولا نهى عنه لذاته، لكن قد يدخل في الأمر ونهي بحسب ما يتعلق به، لكن من حيث هو فلا تعلق الأمر والنهي به. هذا المباح، الشاطبي هنا لفت النظر إلى قاعدة مهمة جدا، وهي النظر إلى المباح النظرة الجزئية، والنظر إلى المباح النظرة الكلية. فأنا أشرب هذا الماء أو لا أشربه الآن، أشرب أو لا أشرب، لست مأمورا ولا منهيا عن ذلك لذاته. كأمر جزئي أشرب الآن أو لا أشرب، هذا مباح. كأمر كلي أمتنع عن الماء كلية، مع كونه مباحا في جزئيته، لكن أمتنع عن الماء كلية، هذا قد يتعلق به أمران في الأمر وأمران في النهي. أمران في الأمر وهو الوجوب والاستحباب، وأمران في النهي وهو التحريم والكراهة. فمن حيث الأمر الكلي فقد أمر بالماء أمرا واجبا، وقد أمر به أمر مستحب، أو في النهي قد أنهى عنه نهيا بالكلية، نهيا محرما، وقد أمر عنه نهيا تنزيهيا وهو نهي الكراهة. إذن هنا صار المباح فيما تعلق بحكم جزئه يختلف عما يتعلق بحكم كليته. وهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا. إذن عند الأقسام أربعة: اثنان متعلقان بالأمر وهو الوجوب والاستحباب، واثنان متعلقان بالنهي والتحريم والكراهة، هذا فيما يتعلق بالجهة الكلية، بالجهة الكلية. أما الجزئية هذا مباح، فالماء هذا في نفسه هذا مباح، لكن قد يتعلق به كلية فيصبح بها واجبا أو مستحبا، وقد يتعلق به كلية أيضا فيصبح محرما أو مكروه. فالأقسام أربعة. فالأول وهو المباح له بالجزء المطلوب بالكل على وجه الندب أو الوجوب. قال: فالأول كالتمتع بالطيبات من المأكل والمشرب والمركب والملبس مما سوى الواجب من ذلك، والمندوب المطلوب في محاسن عباداتي أو المكروه في محاسن عاداتي كالإسراف، فهو مباح بالجزء، يعني الطيب كالماء كالطعام من حيث هو هذا مباح بالجزء. فلو ترك بعض الأوقات مع القدرة عليه لكان جائزا، كما لو فعل كذلك أيضا. فلو ترك جملة، لو أنا تركت الماء هذا بعض الأوقات، لا أريد الشراب الآن، ما أحد يستطيع أن يقول لي اشرب، هذا مستحب شرب الماء، أو واجب عليك شرب الماء، لا، هذا مباح. فلو ترك جملة، لكن لو جئت إلى الماء فتركته جملة لكان على خلاف ما ندب الشرع إليه. ففي الحديث: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال في الآخر حين حسن من هيئته أليس هذا أحسن، وقال إن الله جميل يحب الجمال بعد قول الرجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا حسنة، وكثير من ذلك. وهكذا لو ترك الناس كلهم ذلك لكان مكروها. يبقى إذن مع كون هذا مباحا إلا أن الإنسان لا ينبغي أن يترك المباح. هنا قد ينهى عنه بصفة عامة مثل حديث الثلاثة نفر الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها. قال الثلاثة واحد قال أما أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فلا أنام الليل، وقال الثالث أما أنا فسأصوم الدهر. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من جهة الطعام والشراب نهارا، من جهة الزواج في أصله في النوم بالليل في أصله، النوم بالليل في أصله هذا مباح، أكل أو وأشرب وكذا في أصله هذا مباح. لكن لو أن الإنسان ترك هذا المباح كلية على وجه التعبد يكون قد تنطع طبق على غير وجه التعبد، لأنه هذا طبعا في هذا الحديث قد ترك من أجل الاقتصار على الطاعة والعبادة والتفرغ للعباد، هذا قصد به العبادة، فهذا منهى عنه من هذا الجهة. لكن لو جاء واحد وقال أنا لا أكل الطعام والشراب وصار امتنع الطعام والشراب كلية هذا يهلك. طيب ليس كلية، ترك أكل اللحم ترك أكل كذا ليس لشيء إلا أنه ترك هذا تركا دائما ولا يأكله، هذا إن تعلق بعبادة يقول أنا أريد تعبد بهذا فهذا تنطع، أما إذا تركه لغير عبادة فإن هذا أيضا من التضييق عليك وعدم ظهور أثر النعمة عليك التي في الجملة استحبها الشارع، في الجملة استحبها الشارع. طريقته وطريقته أنه يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء، لأنه من رغب عن هذه السنة فإنه ما رغب إلا مستحسنا، وبهذا يكون قد استدرك على الشارع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خفي عليه هذا الاستحباب وأنت تعلمه. فالمباح من جهة الجزئية قد تترك بعض الطيبات وقتا من الأوقات، لكن إذا تركت الطيبات كل وقت فإنه يرد عليك في ذلك بالأدلة العامة. نعم. طيب والثاني كالأكل والشرب ووطئ الزوجات والبيع والشراء ووجوه الاكتساب الجائزة كقول تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحلت لكم بهيمته الأنعام، أحل الله البيع وحرم الربا. من البيع والشراء من حيث هو هذا مباح من حيث هو، وكثير من ذلك، كل هذه الأشياء مباحة بالجزء، أي إذا اختار أحد هذه الأشياء على ما سواها فذلك جائز، أو تركها الرجل في بعض الأحوال أو الأزمان، أو تركها بعض الناس لم يقدح ذلك. فلو فرضنا ترك الناس كلهم تركوا البيع والشراء من جهة العموم لكان تركا لما هو من الضروريات المأمور بها، فكان الدخول فيها واجبا بالكل. لو ترك الناس التجارة لتعطلت المصالح، لكن كل هشام يترك التجارة أو أنت تترك التجارة أو أترك التجارة هذه السنة وأتجر العام القادم لا أحد يلزمني، فالأمر مباح، فالتجارة في حد ذاتها مباحة. لكن لو أن الأمة تركت التجارة تعطلت مصالح الناس، إذ لا انفكاك للناس عن البيع والشراء. يبقى هنا اختلف الحكم فيما يتعلق بالجزء عن الحكم لما تعلق بماذا؟ بالكل، فكان الدخول فيها واجبا بالكل. الثالث كالتنزه في البساتين وسماع تغريد الحمام والغناء المباح واللعب المباح بالحمام أو غيرها، فمثل هذا مباح بالجزء، فإذا فعل يوما ما فعل يوما ما أو في حالة ما فلا حرج فيه. فإن فعل دائما كان مكروها. ما وراك إلا لعب الحمام أو لعب بالعصافير أو لعب بكذا اللي هو المباح هذا، ما عندك إلا لعب هذا طوال الليل والنهار. فحينئذ يكون مكروها ونسب فاعله إلى قلة العقل وإلى خلاف محاسن العادات وإلى الإصراف في فعل ذلك المباح. الإنسان مثلا يأنس بالتنزه بعض الأوقات، بممارسة المباح بعض الأوقات، هذا لا غضب فيه، هذا مباح. لكن لو أن الإنسان جعل وقته كله في هذا المباح فإنه يكون مكروها له بهذا الاعتبار، بل إن عطله عن أمر يلزمه لكان حراما، لكان حراما. لكن أخذ هذا المباح بعض الأوقات هذا لا بأس به. مثلا إخوة تلعب كرة، مثلا يقول لك نلعب كرة يوم الجمعة ما أدري كذا بعض الوقت في الشهر ولا في الأسبوع نصف ساعة ساعة من باب الترويح، هذا في حد ذاته لا بأس به. لكن فين الأخ فلان في الملعب، فين الأخ فلان في الملعب، طيب لماذا لا يسعى على رزقه، لماذا لا يسعى في طلب العلم في الملعب في الملعب في الملعب، فهذا ينتقل إلى كراهة أو تحريم على حسب ما يتعلق بهذا الأمر. والرابع كالمباحات التي تقبح في العدالة المداومة عليها، التي قد تقبح في العدالة المداومة عليها، وإن كانت مباحة فإنها لا تقبح إلا بعد أن يعد صاحبها خارجا عن هيئة أهل العدالة وأجري صاحبها مجرى الفساق وإن لم يكن كذلك. وما ذلك إلا الذنب اقترفه شرعا. وقد قال الغزالي إن المداومة على المباح يعني مداومة تقدح في عدالته، مداومة يتهم بسببها مداومة كذا، قد تصيره صغيرة تكثر من وح جدا حتى تنتقد عليك. يعني مثلا الواحد مثلا يلبس في بيته، قد يلبس في بيته ثيابا خفيفا عباية ما أدري كذا إلى آخره، لكن لو خرج دائما يخرج إلى المصالح الحكومية الرسمية وهو لابس عباية بنصف الكم كذا، يخرج على المنبر يخطب في الناس يدرس وهو نفسه لابس نفس العباية، سوف ينتقد ويقال هذا يعني ما عنده ثياب آخر، لأن هذا ليس من المروءة، هذا يخالف المروءة. فطالب العلم لابد أن تكون له هيئة، هذا له هيئة. ولهذا الناس يتهمون ذلك الرجل في عقله، يقول في حاجة عنده مرض نفسي الذي يدخل دائما المصالح الحكومية أو مثلا أو قد يذهب إلى مدرسة أو كذا بهذه الثياب التي هي معروف ثياب بيت. فالناس يتساءلون هل عنده مرض نفسي، مع أن هذا مباح، هذا مباح، لكن هو خروج عن المروءة قادح في العدالة. الغزالي يقول مداومة على هذا قد يصير صغيرة، والصغيرة المداومة عليها قد تصيرها كبيرة. فيقول إن المداومة على المباح قد تصير صغيرة كما أن المداومة على الصغيرة تصيره كبيرة. ومن هنا قيل لا صغيرة مع الإصرار. طبعا يعني هذا من جهة أن الإصرار على الصغيرة يدل على الاستهانة بالمعاصي وكذا، وقد يفضي الوقوع في الكبيرة. وإلا فنفس الإصرار على الصغيرة الله أعلم هل يكون كبيرة يعاقب عليها معاقبة على الكبيرة الذي يظهر لا، ولكن هذا قد يفضي إلى الكبيرة، الإصرار على الصغيرة قد يفضي إلى الكبيرة. ومن ناحية أخرى أيضا يدل على عدم المبالاة التي يخشى من ورائها. يبقى هذه القاعدة إخواني التي أصلها الشاطبي هنا قاعدة مهمة جدا. يبقى النظر إلى المباح لابد أن يتضمن أمرين، نظر إلى المباح باعتبار الجزء، ونظر إلى المباح باعتبار الكل. خلاص، نظر إلى المباح باعتبار الجزء، ونظر إلى المباح باعتبار الكل. أنا مثلا واحد قال كل أحمر، قلت له لا 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 مالي نفسي لهذا، خلاص لا أشتهيه. طيب هذه المرة، لكن أنا أقول يقال فلان هشام بن لا يأكل اللحم، لا يأكل اللحم مطلقا، أمنع ذلك عني، والجسم محتاج إلى ذلك، أمنع عن نفسي مثلا نوعا معين من الطعام، نوعا معين من اللباس، فهذا إن كان على وجه التعبد هذا لا شك أنه ممنوع، وهذا تنطع تنطع ومن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس منه صلى الله عليه وسلم إن فعلها على وجه التعبد. لكن لو لم يفعلها على وجه التعبد فإنه باعتبار الكل لا ينبغي الإنسان أن يتخذ شعارا هو هذا، فإن هذا يدخل في المكروه. قال فصل: كذلك أيضا حينما مثلا يبتعد الإنسان عن عما يأنس به ويروح عن نفسه أحيانا ويأخذ الإنسان خطا عاما، صحيح إنه الإنسان يخرج في مكان نزهة وكذا، هذا في الأصل مباح. لكن لو ترك الإنسان كل هذا أبدا ما يفعله أبدا، فهذا قد يقال بأن الإنسان النفس تحتاج إلى أن تأخذ قسطا من اللهو المباح ومن المؤانسة المباحة، فلا شك أن النفس تسعد إذا ذهب الإنسان إلى البحر، إذا ذهب الإنسان إلى أماكن الطيبة في منظرها، إذا ذهب مع إخوانه يستأنس بهم بعض الأوقات ليجدد عنده يعني الجهد ويحصل انشراح صدر ومؤانسة نفس تدفعه إلى العمل، ولست بأفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن النبي قد سابق عائشة، كان هناك مسابقة دولية يعني، ولا هذه مسابقة من جهة المؤانسة؟ هذه مسابقة من جهة المؤانسة والرفاهية وكذا، والنظر إلى الحبشة هم يلعبون في المسجد، نفس الأمر كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستأنس مثل هذه الأشياء، كان يستأنس مثل هذه الأشياء، فلست بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قالت عائشة رضي الله عنها لما وضعت خدها على خد رسول الله، قالت: وإنما فعلت ذلك ليعلم الناس قدر الجارية حديثة السن تكون عند الرجل تحب اللهو. يعني النفس لا بد لها من ذلك، أما أن تترك المباح كلية فهذا يحرمك من أمور قد تنتفع بها في ممارسة واجب أو فعل مستحب، أي قد ترقى بالمسألة إلى وجوب أو استحباب، أو ترقى بالمسألة إلى تحريم أو كراهة. يبقى هنا لابد في المباح من النظرة الكلية ومن النظرة الإيه؟ ومن النظرة الجزئية. من النظرة الجزئية المباح في حد ذاته هذا مباح، أما من النظرة الكلية لما يترك المجتمع كله المباح، فلا بيع لا شراء لا لباس للثياب، هذا مثلا ترك البيوت المسقوفة بالخرسانات وكذا، نقول لا نترك مباح. الإنسان لا شك أنه لو عرش بيته بخشب أو لو أنه سقفه بالخرسانة هذا مباح، لكن لو كل الأمة تركت هذا، لو كل الأمة تركت هذا، طيب تترك الأمة لماذا؟ هذا تترك الأمة والأمة في حاجة إلى هذا، لأن الآن بدل ما الواحد يبني دور واحد بالخشب يبني الآن 10 أدوار، فيحصل استيعاب لأكبر قدر من الناس. بدل ما الواحد يحتاج له ولأولاده 5 قراريط ها يبني فيها، الآن لا 150 متر تكفيه والأسرة إن كان عنده قدرة على ذلك. فلا شك أنه يتضرر مصالح الناس بذلك، تتضرر مصالح. ركوب السيارة مباح وركوب الحمار مباح، لكن لو كلنا تركنا السيارات والواحد يذهب إلى القاهرة يأخذ 2 يومين حتى يصل القاهرة على الحمار، من جهة ركوب الحمار في حد ذاته هذا مباح، لكن أترك السيارة وأركب الحمار دائما لا شك أن هذا يؤدي إلى وقوع في كراهة أو في تحريم أو تفويت واجب أو مستحب على حسب ما يتعلق به. فالنظرة إلى المباح من وجه جزئي تختلف عن النظرة إلى المباح من وجه كلي، هذه قاعدة ثمينة جدا الحقيقة. قواعد الشاطبي يا أخوانا قواعد مهمة وتحتاج كما قلت إلى تركيز ويعني حصافة في فهمها، لأنها في الحقيقة موضوع مهم، إذ هو موضوع المقاصد العامة في الشريعة، يعني هذا من مقاصد الشريعة. فمقصد الشريعة من مقاصد الشريعة أن الأمة تأتي المباح، لكن أن تترك الأمة كلها المباح هذا لا شك أنه يضيق على الناس، يضيق على الناس. نعم. طيب نعم نعم نعم
نعم كيف يعني؟ هذا منقول. ونفس يقول ابن المنذر كان في المقاصد سرد صحيح عن ابن عباس يقول كما كبير فسبع أسبع هي قال إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبعين غير أنه لا كبيرة مع السفر ولا صغيرة مع إصرار. نعم على كل إن المقولة منقولة منقولة ومعنى ذلك يعني أن الإنسان لأن هذا مسلك الصحابة مسلك الصحابة في النهي كانوا يتركون النهي كله من جهة العملية كانوا يتركون النهي كله لأن النهي مطلوب من الإنسان تركه سواء كان محرما أو كان مكروها ولهذا من جهة المسلك ما كان الصحابة يفرقون بين المحرم والمكروه من جهة الحكم يفرق بين المحرم والمكروه يفرق بين الكبير والصغير من جهة الحكم أما من جهة المسلك فإن الإنسان يترك الصغيرة ويترك الكبير ومعنى الإصرار على الصغيرة يقول لها صغيرة مع إصرار يعني تصبح كبيرة يعني مرادنا بالكبيرة أنه لا يكون حكمها حكم الكبيرة ولكن قد تفضل الكبيرة وهذا أمر مشاهد الإنسان الذي يصر على الصغائر لأن ما هي الصغائر يا أخواني فصل الصغائر من الكبائر فصل دقيق يعني هو نهي منهي عنه لكن منهي عنه لم يرد فيه وعيد لم يرد فيه كنار أو كذا لم يرد فيه حد لم يرد فيه تعذير لكن يبقى على النهي يبقى على النهي وهذا الصغائر قد تتفاوت فهناك صغائر تقارب الكبائر فالإنسان إذا استمرأ الصغيرة فإنه لا يأمن أن يقتحم الكبيرة وهذا أمر مشاهد. نعم قال فصل إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكل. نعم ننتقل أيضا إلى قاعدة تتعلق بالكل والجزء يبقى إذا المباح عرفنا قاعدته وأن المباح باعتبار الجزء له نظرة وباعتبار كلي له نظرة. طيب بالنسبة للمندوب هو أحد الأحكام الخمسة تكليفية إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكل كالأذان في المسجد في المساجد الجوامع أو غيرها وصلاة الجماعة وصلاة العيدين وصدقة التطوع والنكاح والوتر والفجر والعمرة وسائر النوافل الرواتب فإنها مندوب إليها بالجزء يعني ويرجح الأذان في حد ذاته الأذان هذا سنة وليس واجبا صلاة الجماعة هذه سنة وليس واجبا هذا على ترجيحه لكن الصحيح أن الأذان هذا واجب كفائي وأن الجماعة هذه واجبة على الأعيان وصلاة العيدين نعم الراجح سنيتها وصدق التطوع والنكاح والوتر والفجر وكذا والعمرة وهذه أيضا الراجح فيها الوجوب على كل القعدة هي التي تعنينا والتمثيل قد يختلف العلماء فيه المهم أن المندوب في حد ذاته هذا مندوب بالجزء أن تفعله أنت ولا تفعله هذا مندوب بالجزء أما باعتبار الكل فينتقل المندوب إلى واجب إنما المباح بينتقل على حسب ما تعلق بالأمر أو نهي الأمر القسمي والنهي القسمي المندوب له علاقة بالأمر بس لهذا ينتقل من المندوب إلى الواجب باعتبار الكل كذلك المكروه ينتقل من المكروه إلى المحرم باعتبار الكل قال ولو فرض تركها جملة لجرح التارك له ألا ترى أن في الأذان إظهار لشعائر الإسلام ولذلك يستحق أهل مصر القتال إذا تركوه وكذلك صلاة الجماعة من دوم على تركها يجرح فلا تقبل شهادته لأن في تركها مضادة لإظهار شعائر الدين وقد توعد الرسول عليه الصلاة والسلام من دوم على ترك الجماعة فهم أن يحرق عليهم بيوتهم كما كان عليه السلام طبعا هذا من أدلة الوجوب هو عنده لا أن هذا انتقل إلى الوجوب لما كانت ظاهرة، كما كان عليه الصلاة والسلام لا يغير على قوم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، والنكاح لا يخفى ما فيه مما هو مقصود للشارع من تكفير النسل وإبقاء النوع الإنساني وما أشبه ذلك. يعني لو الأمة تركت الزواج فإن هذا ولا شك يحدث ضررا عظيما في الأمة. نعم، لكن فلان يترك الزواج، إن ترك الزواج هذا لأمر طارئ يرجى زواله، كما مثلا فقر وذهب وسافر من أجل أن يحصل من ليتزوج، فهذا أمر عادي. لكن لو إنسان عزف على الزواج كلية، إن كان هذا من أجل التعبد نقول خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل خالفت هدي الأنبياء جميعا. وأما إن قال هذا مباح ولا ألزم به، فنقول أيضا أنت مدعو إلى هذا إما دعوة استحباب أو دعوة وجوب. نعم، مع أن الأصل أن الزواج مستحب على الصحيح، أنه مستحب، فلا يمثل به في قاعدة المباح، إنما يمثل به في قاعدة الإيه؟ المستحب. قال فالترك لها جملة مؤثر في أوضاع الدين إذا كان دائما، أما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير لها، فلا محظور في الترك. يبقى إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكل، إذا كان الفعل مباحا بالجزء كان بالكل إما واجبا أو مستحبا أو محرما أو مكروه. واضح يا إخواني؟ نعم. طيب فصل، إذا كان الفعل مكروها بالجزء كان ممنوعا بالكل، كاللعب بالشطرنج والنرد بغير مقامرة، طبعا هذا أيضا على قول يرى هذا مكروها، والصحيح أن هذا محرم، وسماع الغناء المكروه، والغناء كله محرم. أما ما يكون من إنشاد الشعر على طريقة العرب فهذا شعر، أما الغناء المعروف هذا كله محرم. فإن مثل هذه الأشياء إذا وقعت على غير مداومة لم تقدح في العدالة، والصحيح أنها لا ينبغي أن تقع مطلقا، لكن على التمثيل يعني أيضا القاعدة، والقاعدة هي إيه؟ أن المكروه باعتبار الجزئي لو حكم، والكراه باعتبار الكل هذا ممنوع وهو التحريم، فإن دوم عليها قدح في عدالته، وذلك دليل على المنع بناء على أصل الغزالي. قال محمد بن عبد الحكم في اللعب بالنرد والشطرنج إن كان يكثر منه حتى يشغله عن الجماعة لم تقبل شهادته، وكذلك اللعب الذي يخرج به عن هيئة أهل المروءة، والحلول بمواطن التهم لغير عذر وما أشبه ذلك. إذن المكروه أيضا ينتقل إلى المحرم، فالمكروه له حكم باعتبار الجزء، له حكم باعتبار الكل. طيب فصل، أما الواجب إن قلنا أنه مرادف للفرض، وهذا قول طبعا الجمهور، فإنه لابد أن يكون واجبا بالكل والجزء، الواجب هذا لا، الواجب بجزئه واجب، بكله واجب، إلا بقى إذا عند الأحناف فرقوا بين الفرض والواجب، فيكون باعتبار الجزء واجبا وباعتبار الكل إيه؟ فرضا، لأن عندهم الفرض أعلى من الواجب. فإن العلماء إنما أطلقوا الواجب من حيث النظر الجزئي، وإذا كان واجبا بالجزء فهو كذلك بالكل من باب أولى، ولكن هل يختلف حكمه بحسب الكلية والجزئية أم لا؟ أما بحسب الجواز يقول في حاشية جواز ذلك وإن كان وقوع شرعا، ويأتي مقابله الوقوع بالفعل في قوله وأما بحسب الوقوع، فذلك ظاهر. فإنه إذا كانت هذه الظهر المعينة فرضا على المكلف يأثم بتركها ويعد مرتكب كبيرة فينفذ عليه الوعيد بسببها إلا أن يعفو الله، فالتارك لكل ظهر أو لكل صلاة أحرى بذلك، وكذلك القاتل عمدا إن فعل ذلك مرة مع من كثر ذلك منه وداوم عليه وما أشبه ذلك، فإن المفسدة بالمداومة أعظم منها في غيرها. يعني إيه؟ يعني إذا كان واجبا بالجزء واجب بالكل، لكن لا شك أن ترك الواجب أيضا الكلي هيكون أعظم جرما من ترك الواجب الجزئي. فلو ترك صلاة الظهر يأثم، ولو ترك كل ظهر يأثم، لكن الإثم يتفاوت. نعم. أما بحسب الوقوع فقد جاء ما يقتضي ذلك، قول عليه الصلاة والسلام في تارك الجمعة: من ترك الجمعة 3 مرات طبع الله على قلبه فقيد بالثلاث كما ترى. وقال ليه؟ لدي عقوبة خاصة، طبع القلب يكون بعد الثلاث، لكن هو آثم بترك جمعة واحدة. ليه؟ لأنه ترك واجبا. وقال في الحديث الآخر: من تركها استخفافا بحقه أو تهونا، مع أنه لو تركها مختارا غير متهون ولا مستخف لكان تركا للفرض، فإنما قال ذلك لأن تركها مرات أولى في التحريم. وكذلك لو تركها قصدا من الاستخفاف والتهاون. والبنى على ذلك في الفقه أن من تركها 3 مرات من غير عذر لم تجز شهادته. قاله سحنون، وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: إذا تركها مرارا غير عذر لم تجز شهادته، طبعا على قول بعض العلم يكفر. وكذلك يقول الفقهاء في من ارتكب إثما ولم يكثر منه أو لم يكفر منه ذلك إنه لا يقدح في شهادته إذا لم يكن كبيرا، فإن تمادى وأكثر منه كان قادحا في شهادته، وصار في عداد من فعل كبيرة بناء على أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. وأما إن قلنا إن الواجب ليس بالمرادف للفرض فقد يطرد فيما تقدم، فيقال إن الواجب إذا كان واجبا بالجزء كان فرضا بالكل، لا مانع يمنع من ذلك. فانظر فيه وفي أمثلته منزلا على مذهب الحنفية، وعلى هذه الطريقة يستتب التعميم، فيقال في الفرض إنه يختلف بحسب الكل والجزء كما تقدم بين أول فصل، يعني أن الواجب يكون باعتبار الجزء يكون واجبا وباعتبار الكل يكون فرضا. طيب، وهكذا القول في الممنوعات انها تختلف مراتبها بحسب الكل والجزء، وان عدت في الحكم في مرتبه واحده وقتا ما او في حالات ما فلتكون كذلك في احوال اخرى، بل يختلف الحكم فيها كالكذب من غير عذر وسائر الصغائر مع المداومة عليها، فإن المداومة لها تأثيرها في كبرها، وقد ينضاف الذنب إلى الذنب فيعظم بسبب الإضافة. فليست سرقة نصف النصاب كسرقة ربعه، ولا سرقة النصاب كسرقة نصفه، وإن كان جميعه سرقة ومحرم. ولذلك عدوا سرقة لقمة والتطفيف بحبة من باب الصغائر، مع أن السرقة معدودة من الكبائر. طبعا الذي يظهر أن هذا كله من الكبائر، إذا ثبت الأصل أنه كبيرة فأدنى الشيء منه يكون كبيرة كذلك. فالربا كبيرة سواء كانت بجنيه أو بألف، والسرقة كبيرة سواء كانت ب100,000 أو كانت بجنيه واحد، لكن تختلف من جهة قدر الكبيرة، قدر المعصية. لهذا تقطع اليد في ربع دينار ولا تقطع في أقل من ذلك، أن ربع دينار حد لهذا، نعم، لكونه إيه؟ لكونه كبيرة عظيمة، لهذا استوجبت حدا. أما أقل من ذلك فهو وإن كان محرما لكن أقل من سرقة الربع دينار. وقد قال الغزالي: قلما يتصور الهجوم على الكبيرة بغتة من غير سوابق ولا واحقة من جهة الصغائر. قال: ولو تصورت كبيرة وحدها بغتة ولم يتفق عوده إليها ربما كان العفو إليها أرجى من صغيرة واضب عليها عمره. حقيقة هذا كلام فيه لطيفة، يعني يقول إيه؟ يقول: قلما يتصور الهجوم على الكبيرة بغتة. واحد يزني مرة واحدة كده، واحد يدخل البنك يقول له اعطيني قرضا، واحد يكذب كده ويقتحم الكذب مرة واحدة، واحد يقتحم البدعة مرة واحدة، واحد يقتحم القتل مرة واحدة، قلما من غير سوابق ولا واحق من جهة الصغائر. الزاني كيف حالك؟ ويخلو ويصافح ويصبح عنده ترخص بعض الشيء في التعامل مع النساء، بعدين يقع تعلقها في قلبه، بعدين ندرس كتاب التوحيد سويا، بعدين
حتى يقع الزنا. فلا بد ان يسبقها ماذا؟ سوابق ولواحق. ولهذا قال تعالى ولا تقربوا الزنا، لا تتبعوا خطوات الشيطان. كذلك الذي يذهب اتى بقرض، الذي اتى بقرض من بنك ويعلم انه ربا وذهب فاتى بالربا 100,000، تعالى فانك موظف قد ترخصت في 10 جنيه الخمسة جنيه والجنيه، فهان عليك ذلك، تمرنت على ذلك حتى هانت عليك الكبيرة. هذا معروف أخواني، هذا معروف. فكلام الغزالي كلام صحيح، قلما يتصور الهجوم على الكبيرة بغتة. صحيح. كذلك الوقوع في البدعة، الوقوع في البدعة يأتي أولا من محبة الخير، الترخص في عدم التفريق بين الحديث الصحيح والضعيف، الترخص في مجالس أهل البدع مش مشكلة يعني، والشيخ عنده إيه ده حاجة بسيطة لا تؤثر فيه، أنا الحمد لله ضابط منهجي ولا أتأثر بالشيخ. شيئا فشيئا شيئا فشيئا تقع محبة الشيخ في قلبك، الشيخ يقرأ عليك حادثة ما فيها اشتباه فيقول لك ويدندن ويستغلون هذا. هؤلاء الذين يقولون بهدم قاعدة الموزنات والحسنات ويقولون هذه قاعدة أهل البدع والضلال وكذا، ولا يزنون حسنات بسيئات، يا أخي هب إني أنني وقعت في بدعة لكن لي محاسن فعلامة ترتحل عني. انظر ماذا قال الذهبي، انظر ماذا قال ابن تيمية، وكلام الذهبي وكلام ابن تيمية في من؟ ليس في هذا الرجل وأمثاله، إنما كلام ابن تيمية والذهبي في رجل هضم السنة وعرفها ودعا إليها ليله ونهارا، ولكن خفي عليه الدليل في مسألة لم يصله، لا في من يصله فيزهد، لا في من يصله فلا يقرأ، لا في من يفتي ويخوض في الناس ثم بعد ذلك يقول المسألة تحتاج إلى بحث أحد يبحثها. لا، ليس هذا داخلا في هذه القاعدة. فقد تقع المسألة في قلبي ويقع كلامه في قلبي فتهون البدعة، فكثرة الإمساس تميت الإحساس. خلاص ايه البدعة بقى عندك؟ نزول ميدان؟ لا مش بدعة، ده ما هو منكر. طيب والأحزاب؟ مش بدعة، ضرورة يعني. طيب والانتخابات البرلمانات؟ من أجل الحاجة ولا؟ طيب من أجل، خلاص من أجل من أجل من أجل من أجل. إذا عندك الخروج من السنة، الخروج من السنة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله وبعد، فإني هشام ابن فؤاد البيلي مثلا أو أي واحد يعني، فإني فلان ابن فلان ابن علان المصري الجنسية، أقول وأنا في كامل قواي العقلية وبعد أن درست مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الجهمية ولم أترك فيه شاردة ولا وردة، تبين لي أن منهج المرجئة هو المنهج الصحيح، لهذا فأنا أعتقده بكل ما فيه. فإن قال قائل إنك تقول إيمان قول وعمل، أقول لا لا أقوله. فإن قال قائل إنك تقول بزيادة الإيمان والصنع، أقول لا أقوله. فإن قال ومن قرأ هذا الكلام ولم ينسبني إلى المرجئة فإنه مبتدع ضال، على هذا أحيا وعليه أموت، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هكذا أقوله في كل بدعة من البدع. بعض الناس إذا ما قال، بل أخشى أن يقول فعلا الرجل هذا، فيقول التلميذ هذا من باب التواضع، إنما قاله هذا من باب مفهوم أنت لا تعلمه. نحن نعلم شيخنا، نحن نعلم شيخنا، أنت لا تعلمه، إن شيخنا قد يقول هذا ويرد من ورائه كيت وكيت 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 حتى لو قال هذا. أنا أقول لكم هذا، جاءني بعض الإخوة أمس وقال يا شيخ هنا طلبة العلم يقولون نحن نريد، تقولون إجماع عدم الخروج على السلطان، نحن نريد هذا الإجماع، فين الكتب اللي نقرت هذا الإجماع؟ هاتوها هاتوها، ما في إجماع، مسألة خلافية، هاتوا الإجماع. قلت له والله أنا لنا أن نمد رجلينا الآن لأن هذا أسهل شيء، سنأتي لك بعشرات الإيه الإجماعات ومئات الإجماعات، سنأتي لك بألف إجماع، لكن السؤال الآن إذا ذوب بالإجماعات إليهم ماذا سيصنعون؟ هل سيرجعون؟ هل يقولون إحنا كنا منحرفين، ضللنا، رجعنا، أخطأنا، جهلنا؟ هل سيقولون هذا أم لا؟ ليس المسألة أن تأتي بالإجماع، لكن أنا قلت له ولو أتيناك بالإجماعات سوف يقولون لك كل هذا لا نختلف فيه لكنه في الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله. خلاص راحت الإجماعات، راحت الإجماعات، إنما هذا في الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله. لهذا أصل المسألة معه أولا، دعنا من واقع، نحن نتكلم في الخروج على الحاكم الظالم الفاجر. هل هذه المسألة مسألة خلافية أو إجماعية؟ قرر الأول، هذه معه. إن قال خلافية، وهذا الذي يقولونه يستدلوا بالخروج على الحاكم الظالم أنها مسألة خلافية بغض النظر عن فلان أو علان، ما يقولون إجماع، ولكن هذا لا يحكم غير ما أنزل الله، لا يقولون مسألة مسألة خلافية، ولهذا يستدلون بالحسين وابن الزبير وكذا. والحسين وابن الزبير هم يستدلون به الخروج على حاكم كافر لا على حاكم ظالم، لأنه ما أحد كفر يزيد بن معاوية ولا كفر أحد الحجاج ممن يرى هذا القول. فقرأ هذه أولا، إذا قرأت أولا تعال بقى انسحب إلى قضية الحاكم كافر أو ليس بكافر، لكن القضية الأولى هي هذه القضية، هي هذه القضية. نعم. فبعض الناس يبقى مبررا، يبقى مبررا، بل والله يا أخواني بعض الناس يستدل لشيخه إن انحرف بما لا يقدر الشيخ أن يستدل على فعله هو به، كالذي سرق واشتهر بالسرقة، هذا الرجل ذاع صوته بالسرقة ولم يستطع أن يرد عن نفسه بشيء يقبل علميا. ليه؟ لأنه نفسه الذي قرر في مواضع كثيرة جدا أن هذه سرقة، فماذا يصنع؟ ولهذا لم يجرؤ أن يقرر مشروعية هذا، إنما غاية ما قال كنت مشغولا بالرد على أهل البدع والأهواء عن الإحالات. لكن تعال إلى الجنود والأتباع، ماذا صنعوا؟ هزموا على كتب أهل العلم كل شيء يمكن أن يشتغلوا به في هذا الأمر، أتوا به وبعضهم طلع كتبا في جواز هذا الفعل، مع أن شيخه نفسه لم يرى الجواز. ولهذا نحن نقول حتى ولو شهد العلماء بجواز هذا فإنه يبقى سارقا. لماذا؟ لأنه قرر أن هذا سرقة تطعن في ديانة الرجل، والرجل إنما يحاسب على مذهب. فمن أكل لحم إبل يراه ناقضا للوضوء فصلى ولم يتوضأ فصلاته إيه؟ باطلة، لأنه يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء. أنت لا تراه ينقض الوضوء، خلاص صلاتك صحيح، فلا تأتي أنت تستدل على هذا بمذهبك أنت، مذهبك لا يرى نقض ليه؟ لا نقض لحم الإبل للوضوء، فلا تستدل أنت لمن يرى أنه ينقض الوضوء، استدل لنفسك أنت، اسأل من أول وجديد، يلا ابدأ السرقة وقول بسم الله أسرق بقى بناء على أن السلف كلهم سراق على مذهبك الذي تريد أن تؤصل له. أما هو فلا تستطيع أن تبرره لأنه هو الذي قرر أن السرقة حرام لا تجوز شرعا. واضح يا إخواني؟ نعم. قال فصل، نعم تتمة كلام الغزالي، يقول قال ولو تصورت كبيرة وحدها بغتة، لو جاءت الكبيرة بغتة، لو تصور يعني وجودها بغتة، كأن تعرض المرأة مثلا نفسها على رجل من غير مقدمات ولا شيء فضعفت نفسه فوقع في زنا، يبقى هجمت، أتت الكبيرة هنا بغتة ولم يتفق عوده إليها، لم يعد إليها، ربما كان العفو إليها أرجى، ربما كان العفو عن هذه الكبيرة التي ارتكبها بغتة لكن لم يعد إليها، ربما يكون عفو أرجى من صغيرة واظب عليها عمره. يقول أرجى لأن الإنسان قد يقع في الكبيرة، إذا وقع في الكبيرة بغتة فهذا يستغفر ويتوب لأنها ليس من عادته، أما الصغيرة يداوم عليها فيخشى أن تنطلق به إلى إيه؟ إلى كبيرة، إلى كبيرة. نعم.
قال فصل: هذا وجه من النظر مبني على أن الأفعال كلها تختلف وأحكامها بالكلية والجزئية من غير اتفاق. ولمدع أن يدعي اتفاق أحكامها من غير اتفاق، يعني يا أخوان يعني من غير اتفاق، أي من غير اتفاق في الحكم بين الكل والجزء، إنما حكمها في الكل يختلف عن حكمها فين؟ في الجزء. يعني هو مر معك الآن ذكر المباح والمحرم، وذكر المباح والمحرم والمكروه والواجب والمستحب. المباح يتعلق بالجزء، ومباح بالكل قد ينتقل إلى واجب، إلى مأمور بنوعي ومنهي بنوعي. طيب المندوب باعتبار الجزء مندوب باعتبار الكل يكون واجبا، المكروه باعتبار الجزء مكروه باعتبار الكل يكون محرما، خلاص. فبين هنا أن هذه الأحكام قد تنتقل ويختلف حكمها بين النظرة إلى هذه الأشياء نظرة جزئية، وبين النظرة إليها نظرة كلية. أما في المباح يقول: ولمدعي أن يدعي اتفاق أحكامها وإن اختلفت بالكلية والجزئية. يقول لمدعي أن يقول ذلك، ممكن يقول لا حكمها واحد سواء في الكلية أو الجزئية. أما في المباح فمثل قتل كل مؤذن، والعمل بالقراض والمساقات وشراء العارية والاستراحة بعد التعب، حيث لا يكون ذلك متوجه الطلب والتداوي إن قيل له مباح. فإن هذه الأشياء إذا فعلت دائما أو تركت دائما لا يلزم من فعلها ولا من تركها إثم ولا كراهة ولا ندب ولا وجوب. وكذلك لو ترك الناس كلهم ذلك اختيارا فهو كما لو فعلوه كلهم. أو لمدع أن يدعي اتفاق أحكامها وإن اختلفت بالكلية والجزئية، يعني يقول تختلف بالكلية والجزئية ولكن تتفق أحكامها، وساق كلاما ليدلل بها على ذلك. ثم قال: ولصاحب النظر الأول أن يجيب بأن ما استشكل به على الاستواء يعني بين في الأحكام محتمل، أما الأول فإن الكلية والجزئية يختلف بحسب الأشخاص والأحوال والمكلفين. ودليل ذلك أن إذا نظرنا إلى جواز الترك في قتل كل مؤذن بالنسبة إلى أحد الناس خف الخصم، فلو فرضنا تمالؤ الناس كلهم على الترك داخلهم الحرج من وجوه عدة. يعني يقول كلامكم ممكن قد يكون في بعض الأفراد بالنظر إلى الشخص الواحد، أما بالنظر إلى عموم الأمة تترك مباحا كلها أو تترك مندوبا كلها، هذا هو القادح، لأنه بذلك يدخلهم الحرج من وجوه عدة، والشرع طالب لدفع الحرج قطعا، فصار الترك منهيا عنه ناهية كراهة إن لم يكن أشد. فيكون الفعل إذن مندوبا بالكل إذا لم نقل واجبا، وهكذا العمل بالقراض وما ذكر معه. فالاستواء إذن بين الكلي والجزئي فيه، وبحسبك في هذه المسألة أن الناس لو تمالؤوا على الترك لكان ذريعة إلى هدم معلم شرعي ونهيك به. نعم قد يسبق ذلك النظر إذا تقرب ما بين الكلي والجزئي، وأما إذا تباعد ما بينهما فالواقع ما تقدم، ومثل هذا النظر جار في المندوب والمكروه. نعم. وأما ما ذكره في الواجب والمحرم فغير وارد، فإن اختلاف الأحكام في الحدود ظاهر وإن اتفق في بعض، وما ذكره الغزالي فلا يسلم بناء على هذه القاعدة، وإن سلم ففي العدالة وحدها لمعارض راجح، وهو أنه لو قدح دوام ذلك فيها لنظرت العدالة فتعذرت الشهادة. يعني أقول يعني لو أن الإنسان ترك أو وقع في بعض المخالفات مثل الصغائر أو كذا فتركت شهادته إذا أصر، هذا في عموم الناس قد لا نجد بعض من يخلو من ذلك إلا من رحم الله، وبالتالي إذا رددنا الشهادة تعذر على الناس وجود من يشهد في القضايا وفي الأحكام وفي كذا وفي كذا وفي كذا. لكن أصل ما قرره الشاطبي رحمة الله عليه هو أصل صحيح، أنه يفرق في الحكم بين النظر إلى المباح باعتبار ذاته كمباح جزئي، وبين النظر إلى المباح باعتبار كلي، بين النظر إلى المندوب باعتبار جزئي، وبين النظر إلى المندوب باعتبار كلي. فلو مثلا الأمة قد تركت صلاة التراويح في رمضان جماعة، تركت ذلك، ترك صلاة التراويح. صلاة التراويح سنة، لو تركت صلاة التراويح لا كان هذا عيبا في الأمة، لكان عيبا في الأمة، مع أن صلاة التراويح باعتبار جزئيتها مستحب. نعم. ثم قال رحمة الله عليه: فإذا تقرر تصوير الكلية والجزئية في الأحكام الخمسة فقد يطلب الدليل على صحتها، والأمر فيها واضح مع تأمل ما تقدم في أثناء التقرير، بل هي في اعتبار الشريعة بليغة المبلغ القطع لمن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها، يعني الكلام الذي قرره من قبل، ولكن إن طلب مزيدا في طمأنينة القلب وانشراح الصدر فيدل على ذلك جمل، منها ما تقدمت الإشارة إليه في التجريح بما داوم عليه الإنسان مما لا يجرح به لو لم يداوم عليه، وهذا أصل متفق عليه بين العلماء في الجملة. كما قلنا يا أخوان، الواحد قد يأتي المباح مرة مرتين كذا كذا، فإنه أو يقع في المكروه مرة أو مرتين فلا يلام، لكن لو استمر الإنسان على مداومة المباح استمرارا يقدح فيه ويقدح في مراته، فإنه يكون مطالبا بالانتهاء عن هذا المباح، أي المداومة عليه. نعم. ومنها أن الشرع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق، وتقرر في هذه المسائل أن المصالح المعتبرة هي الكليات دون الجزئيات، إذ مجاري العادات كذلك جرت الأحكام فيها، ولولا أن الجزئيات أضعف شأنا في الاعتبار لما صح ذلك، بل لولا ذلك لم تجري الكليات على حكم الاضطراد كالحكم بالشهادة وقبول خبر الواحد مع وقوع الغلط والنسيان في الآحاد، ولكن الغالب الصدق، فوجريت الأحكام الكلية على ما هو الغالب حفظا على الكليات، ولو اعتبرت الجزئيات لم يكن بينهما فرق، ولم تنع الحكم إلا بما معلوم، ولا اطرح الظن بإطلاق، وليس كذلك، بل حكم مقتضى ظن الصدق، وإن برز بعد في بعض الوقائع الغلط في ذلك الظن، وما ذلك إلا اطراح لحكم الجزئية في حكم الكلية، وهو دليل على صحة اختلاف الفعل الواحد بحسب الكلية والجزئية، وأن شأن الجزئية أخف. طبعا هذا كلام غالي جدا، يعني يقول لازم نقرر القاعدة ديت، لا بد أن نقرر قاعدة التفريق بين النظر إلى الجزئية والكلية. يقول مثلا نحن نقرر أن خبر الواحد هذا، أن خبر الأحد هذا مقبول ويؤخذ به في شريعتنا في عقائد في أحكام في كذا، خلافا لمن رد خبر الأحد. الذي رد خبر الأحد قال إيه؟ قال بأن الواحد قد يهم، وبأن الواحد قد وقع في غلط وخطأ، فلو أخذنا هذه الأخبار ربما نسي إلى الشريعة ما ليس منها. إذا نظرنا إلى الجزء فعلا قد يقع الواحد في وهم بمفرده، قد يكذب الواحد بمفرده، فلو كان لهذا الحكم الجزئي أو النظرة الجزئية حكم يتعامل به أو يعتبر لضاعت الكلية. سوف نقول لا نأخذ بأخبار الأحد، على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أن محمدا قد يهم، أن محمدا قد يكذب، لكن نقول تتلاشى هذه الجزئية في اعتبار مصلحة الكلية العامة. واضح إخواني؟ فهذا كلام جيد وكلام جميل. أيضا تعليق الأحكام على غلبة الظن معمول به، دي قاعدة كلية، وإن كان واحد قد يظن ظنا فيخرج على خلافه، فهذه النظرة الجزئية أو الأمر باعتبار جزئيه لو نظرنا إليه نظرة اعتبار عامة وبناء عليه قررنا قاعدة كلية، وهو أننا لا نأخذ إلا بما استيقنا، لتعطلت كثير من الأحكام الشرعية، لتعطلت كثير من الأحكام الشرعية. يبقى إذن في فارق بين النظرة الكلية وبين النظرة الإيه؟ يوجد كثير من الناس يكذب في بيعه ويغش في بيعه، لكن هل نعطي فتوى ونقول حرام البيع والشراء نظرا لأن بعض الناس يغش؟ لا، النظرة الكلية غير النظرة الجزئية. مثلا بعض الفتيات قد تتزوج في سن مبكرة، سن 15 سنة 16 سنة 17 سنة، ويقع فشل في الحياة الزوجية لقلة خبرتها. ممكن أضع بقى أنا قاعدة كلية، وهي عدم جواز الزواج قبل 18 سنة أو قبل 20 سنة؟ لا، لأن يترتب مفسدة أعظم في هذا. فنحن نقول نعالج هذه هذا الخلف الجزئية بعلاج شرعي. نقول على الأمة أن تتقي الله في ابنتها، دربيها، علميها، هيئيها، لكن لا نضع قاعدة كلية عامة تمنع من إيه؟ من هذا الباب، لأن هذا قد يترتب عليه مفاسد عظيمة جدا جدا جدا. الفتح الزواج في هذا السن عصمة إن شاء الله وعفة لأبناء المسلمين وشباب المسلمين. ومنها ما جاء في الحضر، ومنها يعني في التفريق بين الجزء والكلي، ومنها ما جاء في الحضر من زلة العالم، فإن زلة العالم في علمه أو عمله إذا لم تتعدى لغيره في حكم زلة غير العالم، فلم يزد فيها على غيره، فإن تعدت إلى غيره اختلف حكمها، وما ذلك إلا لكونها جزئية إذا اختصت به ولم تعد إلى غيره، فإن تعدت صارت كلية بسبب الاقتداء والاتباع على ذلك الفعل أو على مقتضى القول، فصارت عند الاتباع عظيمة جدا ولم تكن كذلك على فرض اختصاصها به، ويجري مجراه كل من عمل عملا فاقتدي به فيه، إن صالحا فصالح وإن طالحا فطالح، وفيه جاء من سن سنة حسنة أو سيئة، ونفسا تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفر منها، لأنه أول من سن القتل، وقد عدت سيئة العالم كبيرة لهذا السبب وإن كانت في نفسها صغيرة، والأدلة على هذا الأصل تبلغ القطع على كثرتها، ويتوضح ما دللنا عليه من كون الأفعال تعتبر بحسب الجزئية والكلية وهو المطلوب. يعني العالم مثلا قد يقع في زلة، في مخالفة، في مخالفة، لو هذه المخالفة لم تتعده نقول من شأن غيره أخطأ، عليه أن يستغفر أن يتوب، لكن إذا أصل لهذا الخطأ حتى رتب على ذلك بعض المفاسد، فإنك لابد أن تحذر من هذا الصنيع، من هذا الصنيع لابد أن تحذر من هذا الصنيع. ليه؟ لأنه صار عاما، لأن العالم محل اقتداء، العالم محل إيه؟ اقتداء، فلابد أن تحذر من هذه على العموم. أما لو كان بينه وبين نفسه هذا ما أمر يأخذ حكم إيه؟ الصغائر الكبائر أن يغفرها الله عز وجل، وهذا حكم خاص، لكن إن تحول إلى مسألة عامة لابد أن تحذر حتى لا يقتدي الناس به في ذلك الأمر. يعني مثلا بعض الإخوة في بعض الأماكن اجتهد لما نظر إلى غلو المهور وكذا، فماذا قال؟ قال نحن نمنع الأخوة من أن تدفع مثلا مهرا أزيد من كذا وقدر مبلغ معين، ولا ينبغي الإخوة أن تزيد على هذا المبلغ، وقرر هذا من أجل مصلحة ألا وهي ضرب مسألة غلاء المهور وتعدي الناس. لا شك أن الناس فعلا عندهم تجاوزات كبيرة في هذا، ولو جاءني واحد يستفتيني أنا بصفة شخصية له قد أقول له لا تدفع هذا واترك وانظر غيرها، أما أن يكون هذا أمرا عاما في الأمة وقد نضيق على الشباب، قد يجد الواحد المرأة الصالحة عند الأب المتشدد، هو يتشدد فقال أريد 30,000 شبكة وأنا قادر، على مذهب الشيخ لا، حتى ولو كنت قادرا لأنك تضر بإخوانك الآخرين، طب ماذا أصنع؟ أنا أريد المرأة الصالحة، أنا أريد المرأة الصالحة وقد وجدتها، ثم إن الإباحة العامة باعتبار الكل وموجودة في الأمة زيادة المهر إلى قناطير مقنطرة، وأتتهم إحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فلا آتي أنا إلى بعض المفاسد فأمنع مباحا كليا باعتبار الشارع، لكن أقول كل امرئ حسيب نفسه، لا تدخل عن نفسك يا أخي وتتزوج بمبالغ باهظة وأنت تستدين من هنا وهناك فتشق عن نفسك، وفي نفس الوقت لا أمنع إذا وجد الإنسان امرأة صالحة وهو واجد المال وأبوها يتعسف في ذلك ويريد مهرا مرتفعا فقل لن أتزوجها لأن المهر مرتفع، لا، هذه فرصة اقتنصها وخذها، ولو دفعت في ذلك مهرا أزيد من الإيه؟ من الآخرين. فتكون النصيحة لبعض الإخوة شيء ووضع قاعدة عامة شيء آخر. طيب نقف عند المسألة الثالثة، حقيقة هذه القواعد نفيسة جدا في هذا الباب، هذه قواعد نفيسة
نحتاج إليها. نعم. لا، هي زالت ابن حجر تعدد، لكن المسألة هي ايه؟ ان زالت ابن حجر لخفاء الدليل، انما انت عندك ليس الزلة، عندك انحراف، لان الدليل واضح والاجماعات موجودة، فعلما تنحرف تطعن في الاجماعات من اجل مذهبك. انما ابن حجر ما عرف الحق في هذا. نعم. نعم، وهو يقدم السنة ويبحث عن أدلتها، لكنه خفي عليها. نعم. إنما هذا بتقوله مثلا كتب اعتقاد افتح حماية افتح كتاب اعتقاد، هذا مع سرق الإصرار والترصد. لماذا تفتح كتب الاعتقاد وتذهب إلى كتب التاريخ أو السير فتأتي ببعض الأشياء التي تدعم مذهبك؟ لا، مظنة هذه الأشياء هي كتب الاعتقاد. نعم.